نعم. بسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويروح الصلاة الجمعة ويراها خلف كل إمام مسلم قبل كان أو فجر، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بقيامها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاج والفسق، وأن تستثني وقتا من وقتك ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر، ويرد جهاد الكفار معهم وإن كانوا جبرا، ويرد دعاء لهم بالإصلاح والعفو كالعفو، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، ويرون الدار قام الإسلام لا ترى الكفر كما رأته المعتزلة من الآن من نجاح بالصلاة والإقامة والغي وأهلهما ممكنين منها آمنين.
وأهلهما تثنية لا وأهلهما
وأهلها ممكنين منها آمنين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الموضع يتحدث المؤلف رحمه الله عن أصل من أصول السنة، وهو الموقف من الحكام المسلمين، والكلام في مسائل نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى، ونذكر ما يؤيدها من كلام المؤلف ثم نتكلم عليها بالشرح والبيان إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: صفة الحاكم الذي يدور الكلام عليه. صفة الحاكم الذي يدور الكلام عليه، عندما نقول الموقف من الحكام المسلمين، فمن هم هؤلاء الحكام وما هي صفتهم، وما هو الشرط الذي يجب أن ينطبق عليهم حتى يتحقق فيهم هذا الموقف؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ثم قال بعد ذلك: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جبرا. فبين بكلامه هذا أن العبرة في الحاكم أن يكون مسلما خلف كل إمام مسلم، فالشرط في الحاكم أن يكون مسلما لا يحكم بكفره ولا خروجه عن ملة الإسلام، لا يشترط شيء يعود إلى عدالته، بمعنى لا يلزم حتى ينطبق في الحاكم هذا الكلام، حتى نتخذ منه هذا الموقف، لا يلزم أن يكون عدلا، لا يلزم أن يكون برا، لا يلزم أن يكون صالحا، برا كان أو فاجرا، وإن كان ظالما وإن كان جائرا. فالشرط إذن أن يكون مسلما، الشرط أن يكون ماذا؟ مسلما. وأما ما يعود إلى عدالته أو صلاحه أو تحقيقه لسائر شروط الإمامة التي يبحثها العلماء في هذا الموضع، فهذا ليس بمشترط، وإنما الشرط أن يكون ماذا؟ مسلما. والعلماء هنا يتكلمون دائما على أمر مهم، وهو الطريقة التي يتولى بها الإمام، الطريقة التي يتولى بها الإمام، التي يتولى بها حكمه. ودائما ما نذكر العبارة الجامعة للإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فالكلام إذن ينطبق على الحاكم المسلم أيًا كان شأنه في نفسه، وأيًا كانت الطريقة التي تولى بها الحكم، سواء كانت الطريقة في نفسها شرعية صحيحة من بيعة أو استخلاف، وقد سبق الكلام على هذا في شأن الخلفاء رضي الله عنهم، أو كانت الطريقة في نفسها غير صحيحة ولا معتبرة شرعا، وهي الخروج على حاكم سابق أو استعمال السيف والقهر عن غير رضا من الناس، فسواء تولى الحاكم حكمه بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية فإن الموقف واحد لا يتغير. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير حديث بطاعة الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، كما في حديث الإرباض بن سارية وفي حديث أبي ذر رضي الله عنهما، أمر عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس أيضا رضي الله عن الجميع، أمر عليه الصلاة والسلام بطاعة الإمام وإن كان عبدا حبشيا. فهذا هو موطن الشاهد. قال العلماء: العبد الحبشي فاقد لشرط الإمامة. شرط الإمامة بالإجماع ماذا؟ الحرية، لا بد أن يكون الإمام حرا. فمعنى أن يكون الإمام عبدا حبشيا أن هذا لا بد أن يكون عن غير طواعية من الناس، لا يمكن أن يأتي الناس طواعية ببيعة أو استخلاف فيولوا ماذا؟ فيولوا عبدا، لا يمكن أن يكون كذلك. فلا بد أن يكون هذا العبد قد تولى حكمه عن غير رضا من الناس، فهذه هي طريقة القهر أو الغلبة، وهذا هو مستند العلماء في إجماعهم على هذه المسألة. أجمع العلماء على أن الإمام إذا تغلب على الحكم حتى وإن كان في نفسه لا يستوفي شروط الإمامة المعتبرة، أجمع العلماء على أنه إمام شرعي يجب له السمع والطاعة ويحرم الخروج عليه كما نبين في هذا الأصل. تمام. إذن الشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما، فلا إمامة لكافر. الكافر لا إمامة له ولا بيعة له بإجماع أهل العلم، ومستند هذا الإجماع الأدلة العامة في عدم ولاية الكفار على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإمام الكافر لا إمامة له ولا بيعة له ولا يلزم له سمع ولا طاعة، هذا هو الشرط بالإجماع. ما سيأتي بعد ذلك من شروط يبحثها العلماء من جهة العدالة أو العلم أو ما أشبه ذلك مما يذكرونه، فهذا يكون في حال السعة، فهذا يكون في حال السعة. وأما في حال القهر أو الغلبة فالعلماء لا يفتشون في هذه الشروط ويقولون من تغلب فهو إمام طالما أنه ماذا؟ مسلم. وبالنسبة لشرط العدالة سواء كان برا أو فاجرا كما ستأتي الأحاديث بينة في هذا الأمر. فالحاكم الذي يدور عليه الكلام إذن هو الحاكم المسلم، أيا كان شأنه في نفسه وأيا كانت الطريقة التي يحكم بها. المسألة الثانية: السمع والطاعة للأئمة. السمع والطاعة للأئمة، وهذا لم يذكره المؤلف صراحة وإنما ذكره ضمنا في كلامه على الصلاة خلفهم والجهاد معهم، وسيأتي الكلام على ذلك، وفي كلامه أيضا على تحريم الخروج عليهم، فهذا كله يستلزم السمع والطاعة له. فالموقف الشرعي إذن من هؤلاء الحكام هو في التزام السمع والطاعة لهم في المعروف، والأدلة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر عز وجل بطاعة أولي الأمر، والآية نزلت أصلا في الأمراء، الآية نزلت أصلا في الأمراء، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، الآية نزلت أصلا في الأمراء، فهؤلاء هم الذين أمر بطاعتهم أصالة في هذه الآية. ومن السنة الأحاديث المتواترة منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنهم لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه في شأن الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشد حذيفة رضي الله عنه إلى الموقف منها. موطن الشاهد، وهذا سياق مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذه جملة مما ورد في الباب من الأحاديث، وهي بالغة عند العلماء مبلغ التواتر، يأمر عليه الصلاة والسلام بطاعة الأمراء. والطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا طاعة في المعصية. فلو أمر الحاكم بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. والدليل أولا في الآية التي ذكرناها، يقول تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما موطن الدلالة على ما نقول؟ أن الله تعالى كرر لفظ الطاعة مع الرسول، ولم يكرره مع أولي الأمر، ولم يكرره مع من؟ مع أولي الأمر. فدل على أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله والرسول. فإذا أمر أولو الأمر بما فيه معصية لله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يطاعون في ذلك. أيضا في نفس الآية يقول الله تعالى بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. لا، ما ذكر أولي الأمر. لماذا؟ لأن الطاعة أصالة إنما تكون لله والرسول، والرد عند التنازع وفصل النزاع إنما يكون أصالة إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعة أولي الأمر ليست مستقلة وما وجبت على سبيل الاستقلال، إنما وجبت على سبيل ماذا؟ التبع. فلا بد أن تكون موافقة لماذا؟ لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. هذا موطن الدلالة من الآية. من الأحاديث، هناك أحاديث صريحة في هذا القيد الذي هو اشتراط المعروف في الطاعة، أو أنه لا طاعة في المعصية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فأمرهم أن يوقدوا نارا ويدخلوا فيها، فلم يفعلوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. تمام. فهذه هي الأدلة على أن السمع والطاعة للأمراء إنما يكون في ماذا؟ في المعروف، فيما ليس بمعصية لله عز وجل ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. وعدم الطاعة في المعصية، عدم الطاعة في المعصية لا يعني نزع اليد من الطاعة بالكلية، لا يعني الخروج عن البيعة بالكلية، أنك لا ترى لهذا الإمام سمعا ولا طاعة أصلا، ولا تراه حاكما شرعيا أصلا، وإنما المراد عدم الطاعة في هذه المعصية بعينها. وأما في بقية الأمور فنحن ملتزمون بالطاعة ولا نخرج عن الجماعة. والدليل أحاديث، من أصرحها ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فجمع عليه الصلاة والسلام بين عدم الخروج، هذا هو الذي سيأتي الكلام فيه، جمع بين عدم الخروج وبين الالتزام إجمالا بالسمع والطاعة. فليس معنى المعصية أننا ننبذ بيعة الإمام، أننا لا نعتبر بإمارته، لا نراه حاكما شرعيا، لكن في هذه المعصية بعينها لا نسمع ولا نطيع، لا نطيع أحدا في معصية الله عز وجل. وأما في بقية الأمور فنحن ملتزمون بالسمع والطاعة. المسألة الثالثة: أداء حقوق الأمراء. وهذا تابع لمسألة السمع والطاعة، لكن ينص عليه العلماء بالخصوص لأهميته، ولأنه يرتبط بمسألة عظيمة كبيرة، وهي مسألة لزوم الجماعة، وسيتكلم المؤلف عليها بعد ذلك إن شاء الله. يقول رحمه الله في هذا الموضع: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. فهذا من حقوق الأمراء، الصلاة خلفه. ثم قال بعد ذلك: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا. فهذا أيضا من حقوقهم، الجهاد معهم. فمعنى أداء حقوق الأمراء، معنى ذلك أن هناك أمورا من العبادات أو من غيرها لا تؤدى إلا في جماعة، لا تؤدى إلا تحت راية الأمير، لا تؤدى إلا تحت حاكم يقودها وينظمها، فلا بد من أدائها مع هؤلاء الأمراء بقطع النظر أيضا عن حالهم في أنفسهم أو عن الطريقة التي تولوا بها حكمه. تمام يا جماعة؟ فمن ذلك الصلاة، سواء كانت الصلاة جامعة أو لا، سواء كانت الصلاة جامعة كالجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء، هذه هي التي تسمى الصلوات الجامعة، أو كانت من غيرها كالصلوات الخمس، فالصلاة خلفه، خلف الأئمة وخلف نوابهم الذين يوكلونهم أو ينيبونهم في الصلاة بالناس، فهذا من حقوق الأمراء. من ذلك أيضا الجهاد معهم، الجهاد معهم، إذا خرج الإمام للجهاد فنحن نخرج معه، وإن كان في نفسه جائرا وإن كان في نفسه غير عدل. من حقوق الأمراء الحج معهم، إذا خرج الإمام للحج في جماعة من الناس، وهكذا كان الأمر فيما مضى، فإننا نخرج معه بقطع النظر أيضا عن حاله في نفسه. من حقوق الأمراء دفع الصدقات إليهم، دفع الصدقات إليهم بقطع النظر أيضا عن حالهم في أنفسهم، وبقطع النظر عن مدى التزامهم في صرف الصدقات إلى مستحقيها، فلو أنهم دفعوها إلى غير مستحقيها أو جاروا في ذلك أو وقعت منهم محاباة، فكل هذا لا يؤثر على صحة الصدقة، وهي مجزئة عن صاحبها لا بأس بذلك. فهذه التي تسمى بحقوق الأمراء، أو بالأزوم الجماعة، تدخل تحت الأزوم جماعة الأمراء. لماذا؟ ما الدليل على هذه الأمور؟ يقول المؤلف في شأن الصلاة: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق. الله عز وجل فرض الجمعة وفرض إتيانها عموما مطلقا، فرضا مستمرا باقيا، لا يختص بزمن ماذا؟ بزمن النبوة، وإنما هو باق مستمر. طيب، ألم يعلم الله عز وجل أن من الأمراء أو من الأئمة الذين يصلون بالناس من هو فاجر أو فاسق أو ظالم أو مبتدع إلى آخره؟ بلى، قد علم الله عز وجل، ومع ذلك فالفرض ماذا؟ باق مستمر، لا يجوز أن يتخلف. قال: ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. فهذا هو الدليل، عرفنا يا جماعة ولا لا؟ هذا هو الدليل على وجوب الصلاة خلف الأمراء بقطع النظر عن حالهم. عندنا دليل خاص، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، بين أداء طاعة الله عز وجل بأداء الصلاة في وقتها، وبين لزوم الجماعة وعدم إحداث الفتنة من خلال الصلاة خلف من؟ خلف الأمراء، حتى وإن كان المسلم قد أدى الصلاة، أدى الفريضة وبرئت ذمته، لكنه مطالب بعد ذلك بإعادة الصلاة خلف الأمراء لزوما لماذا؟ لزوما للجماعة ولعدم إحداث الفتنة. وتأخير الصلاة من الأمراء هذا أمر طيب ولا غير طيب؟ غير طيب ولا شك، وهذا قدح في عدالتهم، ومع ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالصلاة خلفه. نفس القضية مع الجهاد، لا جهاد إلا بإمام، لا يتصور غير هذا، وهذا مجمع عليه، من شروط الجهاد بالإجماع الإمام. فلو أننا تخلفنا عن الجهاد بدعوى أن الإمام فاسق أو ظالم أو لا يصلح أو إلى آخره، فهذا سيؤدي إلى تعطيل ماذا؟ إلى تعطيل الجهاد. ولو أننا خرجنا للجهاد بدون إمام فهذا فيه فوضى وإفساد في الأرض وتضييع للمقاصد الشرعية من هذا الباب العظيم. وقس على هذا إذا تكلمنا على دفع الصدقات، إذا تكلمنا على غير ذلك، وإن كان بعض الأمور قد يكون فيها سعة، يعني مثلا دفع الصدقات لا يلزم أن يكون إلى الإمام، يمكنك أن تدفع صدقتك بنفسك وتخرجها للمصارف بنفسك، لكن المراد أن الإمام لو طلبها دفعت إليه، لو طلبها دفعت إليه، وإذا دفعتها فهي مجزئة، لا يجوز لك أن تعتقد عدم الإجزاء بدعوى أن الإمام لا يتحرى ولا ينظر ولا يراعي المستحقين وكذا وكذا. لا، يجب عليك أن تعتقد ماذا؟ أن الصدقة مجزئة وليس لك أن تعيدها مرة أخرى، هذا هو المراد. المسألة الرابعة: تحريم الخروج وبيان حقيقته. تحريم الخروج وبيان حقيقته. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. وهذا لازم للسمع والطاعة لا ينفك عنه، السمع والطاعة يستلزم ترك الخروج، والخروج يتنافى مع السمع والطاعة، فهما ضدان لا يجتمعان، هما ضدان لا يجتمعان، والشيء لا يتم إلا بترك ماذا؟ بترك ضده. فمن أراد أن يلتزم بالسمع والطاعة فعليه بماذا؟ بترك الخروج. إذن نقول: الدليل على تحريم الخروج شيئان، الشيء الأول نصوص السمع والطاعة، ما سبق من نصوص السمع والطاعة لأنها تستلزم ترك الخروج. الشيء الثاني النصوص الخاصة التي فيها النهي عن الخروج، التي فيها النهي عن الخروج بالتنصيص، كمثل ماذا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك المتقدم: أفلا منبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا طرف من الأحاديث التي جاءت تنهى عن الخروج. حقيقة الخروج ما هي؟ ما هي حقيقة الخروج؟ إذا تأملت في الأحاديث فإنك تجد عبارات مختلفة وهي متلازمة غير متنافية، لا تنافي بينها. فتارة تجد التعبير بالسيف: أفلا ننابذهم بالسيف، تارة تجيء هكذا، وتارة تجيء بما فيه خروج عن الجماعة، من خرج من الجماعة، من فارق الجماعة، وتارة تجيء بالتعبير عن مفارقة الجماعة بأدنى شيء، من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر يعني بأقل الأمور. فمن هنا قال العلماء: الخروج ليس بالسيف فقط، الخروج ليس بالسيف فقط، وإنما هذا هو قسم من أقسام الخروج، هذه هي ثمرة الخروج، لكن هناك مقدمات لا بد منها أيضا، لا بد من منعها أيضا حتى يمنع ماذا؟ الخروج بالسيف. فقال العلماء: الخروج على ثلاثة أقسام، الخروج على ثلاثة أقسام: خروج بالقلب، وخروج باللسان، وخروج بالجوارح. خروج بالقلب، وخروج باللسان، وخروج بالجوارح. فالخروج بالقلب معناه الخروج بالاعتقاد، بمعنى أن يعتقد جواز الخروج، أن يعتقد جواز الخروج، أن يعتقد في نفسه أن هذا الحاكم غير شرعي، لا يدين له بسمع وطاع، لا يعتبر بإمارته، وأنه لو تمكن لخرج عليه، تمام؟ فهذا اعتقاد بالقلب، وهو من الخروج. لماذا؟ لأنه مفارقة للجماعة، دخل في معنى مفارقة الجماعة ولا لا؟ لأنه لابد من هذا، من مات وليس في عنقه بيعة، فهذا أمر اعتقادي لابد منه، لابد أن يعتقد كل مسلم أن عليه إماما، لابد أن يعتقد كل مسلم أن عليه إماما يسمع له ويطيع. فهذا من أقسام الخروج، وهو داخل في الخروج بدليل ماذا؟ بدليل النص. القسم الثاني الخروج بالقول، باللسان، وهو التحريض على الخروج، التحريض على الخروج، وكذلك ما يؤدي إلى تنفير الناس عن حكامهم وكراهيتهم لحكامهم من بث العيوب والانتقاد العلني وغير ذلك من الأمور. فهذا كله يدخل في الخروج بماذا؟ باللسان، لأنه مفارقة للجماعة، مفارقة للجماعة، ولأنه يؤدي إلى الخروج العملي، ولا شك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا أيضا نوع من أنواع الخروج، وتكلم فيه العلماء وذكروا له طائفة مستقلة من طوائف أهل البدع، وهم الخوارج القعدية. الخوارج القعدية سموا كذلك لأنهم يقعدون على الخروج ويحرضون غيره، يعني يقولون للناس اخرجوا وهم في أنفسهم قاعدون. تمام. القسم الثالث واضح، الخروج العملي، الخروج بالجوارح، هو استعمال السيف، استعمال السلاح ومباشرة القتال، وهذا هو الذي وقع التنصيص عليه في الأحاديث أيضا. فتبين إذن أن حقيقة الخروج عندما نقول لا يجوز الخروج على الحكام، من أصول السنة ترك الخروج على الحكام. ما معنى الخروج؟ الخروج بعبارة عامة كل ما فيه مفارقة للجماعة، كل ما فيه مفارقة للجماعة، هذا بالعموم. يدخل تحته الخروج بالقلب بالاعتقاد، الخروج باللسان، الخروج بالعمل. تمام. فليس الخروج مقتصرا على الخروج العملي، هذا تفسير المخالفين الذين قالوا الخروج هو استعمال السلاح، وأما المجاهرة بالنقد أو الكلام على العيوب أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعد خروجا، إنما الخروج هو ما كان بالسيف فقط، فهذا كلام غير صحيح وهو مخالف للنصوص التي سمعنا. المسألة الخامسة، متى يجوز الخروج؟ متى يجوز الخروج؟ يكون ذلك في حالة واحدة، وإن شئت فاجعلها حالتين. الحالة الأولى الكفر البواح، الحالة الثانية ترك الصلاة، ترك الصلاة. وعند من جعل ترك الصلاة كفرا فالحالة عنده إيش؟ واحدة. تمام. الحالة عنده واحدة، وهذا في الحقيقة حجة لمن قال بتكفير ترك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا ثم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح، يعني اجعلها فائدة عندك، هذه المسألة حجة لمن قال بكفر تارك الصلاة. على كل حال هما حالتان، الحالة الأولى الكفر البواح، الحالة الثانية ترك الصلاة. الحالة الأولى هي التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، هذا كله في السمع والطاعة وفي ترك الخروج. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأخذ العلماء من ذلك شروطا. الشرط الأول في قوله عليه الصلاة والسلام أن تروا، فقالوا هذا يفيد العلم اليقيني، أن نعلم علما يقينيا أن الحاكم قد ارتكب كفرا. الشرط الثاني في قوله كفرا، فخرج به الفسق، فإذا ارتكب الحاكم فسقا، إذا ارتكب معصية دون الكفر، فإنه لا يجوز الخروج عليه لما عرفناه من النصوص. الشرط الثالث في قوله بواحا، أي ظاهرا بينا صريحا لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل تأويلا. الشرط الرابع في قوله عندكم فيه من الله برهان، أي دل البرهان الواضح من الدين والشرع على كون هذا الأمر كفرا، ليس الدليل عليه عقلا ولا هوى ولا حماسة ولا عاطفة ولا ما أشبه ذلك، إنما الدليل عليه برهان واضح من الدين من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهذه شروط أربعة مأخوذة من نص الحديث، وزادوا عليها شرطا خامسا يؤخذ من القواعد الشرعية العامة، وهو القدرة على الخروج. القدرة على الخروج، وليس على الخروج فقط، بل على الإتيان بالبديل. بل على الإتيان بماذا؟ بالبديل. فلابد أن تكون القدرة متوفرة على نفس الخروج وعلى الإتيان بالبديل الأصلح، وإلا فلو قدروا على الخروج لكن ليس عندهم بديل، أو كان عندهم بديل مثل ذلك الحاكم الذي خرجوا عليه أو شرا منه، فعندئذ إيش؟ لا يجوز الخروج. فالقدرة المشترطة ليست على ماذا؟ ليست على نفس الخروج فقط، بل لابد من الإتيان بالبديل، وإلا لما كان في الخروج فائدة. وفي الخروج في هذه الحالة إزهاق للأرواح وسفك للدماء، وفيه تحمل للكثير من المفاسد، فلا يمكن تضييع هذه لا يمكن ارتكاب هذه المفاسد في سبيل ماذا؟ عدم الإتيان بالبديل المناسب. فهذه إذن خمسة شروط إذا تكلمنا على مسألة الكفر البواح. نفس القضية أيضا مع الأمر الثاني الذي هو ترك الصلاة. الدليل على ذلك ما سبق في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن الحاكم إذا ترك الصلاة فقد جاز ماذا؟ فقد جاز الخروج عليه أيضا بنفس الشروط، القدرة والاستطاعة إلى آخره. تمام. والاعتبار بترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان الحاكم يصلي ويدع فهذا قد تكلمنا عليه في مسألة تارك الصلاة. إذا كان الحاكم يصلي ويدع أو يصلي بعض الصلوات دون بعض فهذا لا يكفي للخروج عليه، إنما الاعتبار بماذا؟ بتضييع الصلوات بالكلية، وأن يكون ذلك معلوما ظاهرا عنه. المسألة السادسة: الدعاء للسلطان. الدعاء للسلطان. يقول المؤلف رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. يرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. العطف هنا بمعنى التحويل، الهداية، التوفيق. أن الله عز وجل يهديهم، يوفقهم للعدل. فهذه مسألة مستقلة من المسائل التي يتحدث العلماء عنها في هذا الموضع، بل يجعلونها من الأمور الظاهرة التي تدل على الموقف الشرعي من الحكام. حتى قال من قال من الأئمة وهو الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فهو صاحب هوى. تمام. والآثار السلفية موجودة في هذا في كلام غير واحد من أئمة السلف، أنهم يدعون للسلطان بالعطف إلى العدل، بالهداية، بالصلاح، بالتوفيق، بالتسديد إلى آخره. هذا كله موجود في آثار السلف، والعلماء متفقون عليه ويذكرونه في أصول السنة كما ترى أمامك. فهذا أيضا من شعائر السنة، الدعاء للسلطان. الدعاء لهم بماذا؟ انتبه في كلام المؤلف رحمه الله وفي كلام السلف الذي قالوه في هذا الأمر: الدعاء لهم بالهداية، بالإصلاح، بالتوفيق. فهو إذن دعاء منضبط، هو دعاء منضبط، لا يفهم منه إقرار على مخالفات، لا يفهم منه إقرار على مخالفات. هذا أيضا لا بد من فهمه فهما صحيحا حتى لا يساء فهم المنهج، وحتى لا تشوه صورته عند من لا يدري. إنما المراد دعاء منضبط، دعاء بأمور مطلوبة هي في صالح الرعية، في صالح المسلمين، في صالح الناس، ليس دعاء بقصد ماذا؟ الترويج للمخالفات أو الإقرار لها أو الرضا عنها، أو بقصد تصوير الحاكم على أنه معصوم لا يخطئ، أو أننا نؤيده في كل صغيرة وكبيرة. هذا ليس هو المراد إطلاقا من كلام العلماء في هذا الموضع. لماذا يا إخواني؟ قال العلماء: صلاح الإمام صلاح للرعية، وتوفيق الإمام صلاح للرعية، وتسديد الإمام صلاح للرعية. فأنت في الحقيقة تدعو بما فيه خير عام، تدعو بما فيه ماذا؟ بما فيه خير عام للناس جميعا. الإمام إذا وفق فحكم بالعدل واتخذ القرار الصحيح، هذا فيه الصلاح لمن؟ للناس. وأما إذا خذل والعياذ بالله فأساء التصرف، أساء التقدير، اتخذ قرارا فاسدا، فهذا فيه ضرر على من؟ على الناس. فعندما يدعى بالصلاح والتوفيق والهداية هذا هو المقصود منه، لابد أن يفهم هذا فهما صحيحا. وأما الدعاء على السلطان بالهلاك والويل والثبور واللعنة وغير ذلك من الأمور، فهذا يتنافى مع مقاصد الشرع. لماذا؟ لأنه لابد للناس من إمام، لابد للناس من إمام. نحن عندما نقول، عندما يقول الأئمة لا تدعوا على السلطان، ليس هذا على سبيل الإقرار لمخالفاته أو الشهادة له بما لا يستحقه، وإنما المراد أنه لا بد منه حتى تقوم جماعة المسلمين. لا بد للناس من إمام يسير مصالحهم، يؤمن طرقهم، يحقق لهم ما يريدون، لا بد من هذا. فإذا سقط هذا الإمام، إذا دعي عليه بالذهاب واللعن وما أشبه ذلك، فمن الذي يقيم حياة الناس؟ أين البديل؟ يعني عندما يقال طيب نحن ندعو على الإمام حتى يحصل كذا وكذا وحتى يذهب، طيب أين البديل؟ أبو بكر وعمر؟ ومنهج السلف لابد أن يفهم كله في ماذا؟ في ضوء واحد، في مشكاة واحدة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهؤلاء الذين يسيئون فهم الإسلام حقيقة عندما ينظرون إلى القضية على أنها قضية الحكام وفقط، المهم أن يذهب الظالم، المهم أن يذهب الفاجر، المهم أن نطيح بالفاسد، طيب يا جماعة وأنتم في أخلاقكم، في تعاملاتكم، في سلوكياتكم، في دينكم، ما شأنكم؟ كيف يستقيم أن يكون الناس فاسدين، فاجرين، معرضين عن الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يريدون أن يكون الأمر في الحاكم على الضد من ذلك؟ اللهم لا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا الفهم السديد يا إخواني لابد أن تستصحبوه في هذه المسائل، لأنها مسائل فتن ومزلة أقدام ومضلة أفهام. فعليكم أن تستصحبوا هذا الفهم، وخصوصا في واقع الفتن، وأنتم تدعون الناس وأنتم تدعون العوام، حتى لا يساء الفهم وحتى لا تشوه صورة المنهج. بارك الله فيكم. المسألة السابعة: قتال الفتنة. قتال الفتنة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا القتال في الفتنة، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا القتال في الفتنة. مسألة قتال الفتنة من المسائل المرتبطة بهذا الموضع ارتباطا وثيقا، وإن كانت صورتها أعم. يعني قتال الفتنة ليس فقط إذا أردنا أن نتكلم على الحاكم أو القتال بين الحاكم والرعية، لا، قتال الفتنة أشمل من ذلك، لكنه يرتبط بهذا الموضع ارتباطا وثيقا، ويذكره العلماء كثيرا في هذا الموضع لأنه يتعلق به، وقد وقعت له نظائر فيما مضى، وبسبب هذا تكلم من تكلم من السلف. قتال الفتنة محرم بالنص والإجماع، فمن النص الأدلة العامة على تحريم قتال المسلم، الأدلة العامة على تحريم قتال المسلم في الكتاب والسنة، وهي مشهورة: كل ما فيه تحريم للقتال، تحريم للقتل، تحريم للدماء، تعظيم للدماء، كل هذا يدخل معك في هذه المسألة. ومن النص أيضا الأدلة الخاصة، وهي كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. يعني إذا دخل على أحدكم رجل يريد أن يقتله في هذه الفتن، فإنه يندب ويؤمر بعدم القتال. فليكن كخير ابني آدم، يعني فليكن هو المقتول، لا يكن هو القاتل. تمام. فهذا بعض ما جاء في المسألة من النصوص، وهو أصل من أصول السنة، ترك القتال في الفتنة، ترك القتال في الفتنة. وضابط قتال الفتنة كما قلت لكم عام وشامل، ضابطه كما يلي: كل قتال محرم، كل قتال محرم أو مشكوك فيه، أو مشكوك فيه. مشكوك فيه يعني ماذا؟ يعني لم يتبين فيه وجه الحق من الباطل. الذي يقاتل ليس على بينة من أمره، أي يقاتل على حق أم يقاتل على باطل. تمام. إذا كان الأمر مختلطا مشتبها لا يتبين الحق من الباطل، يقاتل الناس في هذا، هذا من قتال الفتنة. فقتال الفتنة كل قتال محرم، كل قتال بدون وجه حق، كل اعتداء على المسلم، كل اعتداء على الدماء بدون وجه حق. تمام. فيدخل في هذا ألوان كثيرة من القتال، فهذا كله يدرجه العلماء في قتال الفتنة. من قتال الفتنة كل قتال مشكوك في صحته، لا تدري فيه وجه الحق من الباطل، فهذا أيضا يدرجه العلماء في قتال الفتنة. يبقى لنا قسم، كل قتال محرم، كل قتال مشكوك فيه. هناك قسم ثالث، إيش هو؟ كل قتال ماذا؟ صحيح، معتبر، جائز، فهذا ليس من قتال الفتنة، هذا ليس من قتال ماذا؟ الفتنة. فهناك أنواع من القتال هي بين المسلمين، بين المسلمين، ليست على سبيل التكفير. فقد يقاتل المسلم مسلما بحق بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. ليس على سبيل التكفير له، ولا على سبيل الاعتداء عليه، فهذا ليس من قتال الفتنة، فهذا ليس من قتال الفتنة. كمثل ماذا؟ كمثل قتال الفئة الباغية الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قتال الفئة الباغية أو قتال البغاة، هذا من أنواع القتال الجائز بين المسلمين، قد أذن فيه الله عز وجل، فهذا ليس من قتال ماذا؟ من قتال الفتنة. فالحاصل إذن كل قتال محرم، كل قتال مشكوك في صحته، فهو داخل في قتال الفتنة، ومن أصول السنة ترك القتال في ماذا؟ في الفتنة. من أصول السنة اعتزال الفتن، عدم المشاركة فيها ولو بالقول، ولو بالقول، ولو بالتحريض، بل ولو بالاعتقاد، ولو بالاعتقاد. يعني جاء عن بعض السلف ما يفيد ذلك، أنه خشي أن يكون له هوى في الفتنة فلم يسلم منها. يعني مرت الفتنة، معنى الأثر هكذا لا أستحضر نصه، أنه لم يشارك في الفتنة فغبط على ذلك، يعني قيل له هنيئا لك لم تشارك في الفتنة، فقال ما معناه؟ فما بال الهوى؟ يعني قد يكون للمرء هوى في الفتنة، يريد للفريق الفلاني مثلا أن ينتصر، يريد للطائفة الفلانية أن تغلب، هو لم يشارك لا بقول ولا بفعل، ولكنه كان له ماذا؟ كان له هوى. فكان السلف يعتزلون الفتن حتى بالميل، حتى بالأهواء، اعتزال تام لا مشاركة ولو حتى بماذا؟ بالميل القلبي. المسألة الثامنة: قتال البغاة، قتال البغاة. يقول المؤلف رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. هذا من حسن الاستثناء ومن حسن البيان، لما ذكر قتال الفتنة وأن أهل السنة يتركونه وينهون عنه، أراد أن يبين أنه ليس كل قتال يكون ماذا؟ يكون قتال فتنة، هناك أنواع من القتال الجائز بين المسلمين. قتال الفئة الباغية منصوص على جوازه في القرآن، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر عز وجل بقتال ماذا؟ الطائفة الباغية. طيب، ما معنى الطائفة الباغية؟ هنا يتكلم العلماء على معنى الطائفة الباغية وعلى الفرق بينهم وبين الخوارج، وعلى الفرق بينها وبين الخوارج، لأن الطائفة الباغية يتحقق منها خروج على الإمام، والخوارج أيضا يتحقق منهم خروج على الإمام، والطائفتان مختلفتان في الحكم. فالطائفة الباغية ضابطها هكذا: كل طائفة خرجت على الإمام بتأويل سائغ، بتأويل سائغ من غير تكفير ولا استباحة للدماء، من غير تكفير ولا استباحة للدماء. الطائفة الباغية هي كل طائفة خرجت على الإمام بتأويل سائغ من غير تكفير ولا استباحة للدماء. فالطائفة الباغية خارجة على الإمام يتحقق منها خروج، وهذا منهي عنه محرم، والذي يدفعها إلى الخروج تأويل سائغ. ما معنى التأويل السائغ؟ كما يقول العلماء أنهم يطلبون مثلا رفع مظلمة، مظلمة وقعت، وقع ظلم من الإمام وهو فيه ظالم، تبين ظلمه، فهم يريدون رفع هذا الظلم، ويدفعهم ذلك إلى الخروج على الإمام، يفارقون الجماعة، لا يعتبرون ببيعة الإمام، وربما يطالبون بخلعه أو إزالته عن منصبه. فالذي يدفعهم إلى ذلك هو التأويل السائغ، دفع المظالم أو ما يشبه ذلك. هذا ليس تبريرا، انتبهوا، هذا ليس تبريرا لصنيعهم، لكن المراد الفرق بينهم وبين ماذا؟ وبين الخوارج. تمام. فهذه طائفة تخرج على الإمام بتأويل سائغ من غير تكفير، يعني لا تخرج بناء على تكفير، بناء على تكفير للإمام أو على تكفير للرعية للمسلمين، ولا تستبيح الدماء، لا تسل السيف على الناس، لا تخرج عليهم، لا تقطع طريقهم، لا تسفك دماءهم. تمام. فهذه هي الطائفة الباغية. الحمد لله، أما بعد، فالبغاة إذن كما ذكرنا كل طائفة خرجت على الإمام بتأويل سائغ من غير تكفير ولا استباحة للدماء. ضد ذلك الخوارج، الخوارج كل طائفة خرجت على الإمام بغير تأويل سائغ مع التكفير واستباحة الدماء. فالفرق إذن بين الطائفتين في سبب الخروج وفي طبيعته. سبب الخروج هل هو أمر سائغ أم لا؟ طبيعة الخروج هل هي مبنية على التكفير والإفساد في الأرض أم لا؟ فإن كان الخروج مبنيا على تكفير أو إفساد في الأرض، استباحة للدماء أو ما أشبه ذلك، فهذا من قبيل الخوارج، أو الخارج هنا يكون من قبيل الخوارج، والحكم في هذه الحالة يختلف. فالخوارج مأمور بقتالهم مباشرة، الخوارج مأمور بقتالهم مباشرة في الأحاديث المعروفة: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا فيه أمر مباشر بقتال الخوارج. وأما البغاة فلا يقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإصلاح بنص القرآن. ماذا قال تعالى أولا؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فلابد من الاستصلاح أولا، لابد من الاستصلاح. تدعى هذه الطائفة الباغية إلى الإصلاح وإلى لزوم الجماعة وإلى ترك البغي. فإن تحقق العناد عندئذ ماذا؟ يقاتلون. وبعض العلماء يشترط في هذا الموضع أنهم لا يقاتلون أيضا إلا إذا خيف فسادهم، يعني حتى لو أصروا على ما هم فيه ولكنهم لم يفسدوا في الأرض، إنما تحيزوا فقط، تحيزوا وفارقوا الجماعة، لا يرون لهذا الإمام سمعا ولا طاعة، واستقلوا بأنفسهم وانتهى الأمر عند ذلك. لكن لم يفسدوا في الأرض، لم يصولوا على الناس، لأن دفع الصائل ماذا؟ واجب، ولا بد من دفع الاعتداء على الناس. فبعض العلماء يقول لا يقاتلون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تحقق الإفساد منهم أيضا، يعني لا، يعني لا يكفي ماذا؟ لا يكفي مجرد الإصرار على البغي، بل لا بد أن يتحقق منهم الإفساد في الأرض. فعلى كل حال البغاة لا يقاتلون مباشرة، وإنما يقاتلون بعد ماذا؟ بعد الاستصلاح والدعوة إلى لزوم الجماعة. يبقى تنبيه على عبارة المؤلف رحمه الله، يقول: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل. مع الإمام العدل، هل يفهم من ذلك أن شرط البغاة أن يخرجوا على إمام عدل؟ هل من شرط البغاة أن يخرجوا على إمام عدل؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو خرج بغاة بالشرط الذي ذكرناه في البغاة على إمام فاجر، على إمام فاسق ظالم، هل يختلف الحكم؟ هل يكون هؤلاء بغاة أم لا؟ وهل يدخلون في المسألة أم لا؟ ربما أوهم كلام المؤلف رحمه الله أن ذلك يشترط. وعلى كل حال فالصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، وأن البغاة بغاة وإن خرجوا على إمام فاسق، وإن خرجوا على إمام فاسق. لماذا؟ لما مضى في النصوص الشرعية من وجوب طاعة الأمراء والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم. والكلام أصالة في الأحاديث على الأمراء من؟ على الظلمة الفسق، الكلام أصالة على هؤلاء، تمام، وإن كانوا الكلام أصالة على هؤلاء، ومع ذلك يأمر الشرع بماذا؟ بالصبر عليهم ولزوم جماعتهم وعدم الخروج عليهم. فهذا معناه أن من خالف ذلك فقد خالف من؟ أو فقد خالف ماذا؟ فقد خالف النص، خالف النصوص النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون صحيحا ولا معتبرا. ليس معنى فسق الإمام ولا ظلمه ولا جوره أنك تخرج عليه ولو بتأويل سائر، ولو من غير إفساد في الأرض، تقول هو ظالم أنا لا أرى إمارته، وينتهي الأمر عند هذا، تقول أنا لا أكفره ولا أخرج عليه ولا شيء، ولا أفسد في الأرض ولا أي شيء، أنا فقط لا أرى إمارة هذا الرجل لأنه ظالم وفاسق وكذا. وقد يحصل تحيز بمعنى الطائفة التي لها شوكة، ويقولون والله لا نرضى إمارة هذا الرجل، كان منه كذا وكذا وكذا، وخلاص وينتهي الأمر عندها. يصح؟ لا يصح، هذا لا يجوز أبدا، تمام، وهذا مخالف للنصوص الشرعية الواضحة التي تنص صراحة على وجوب الصبر على الجور وعلى تحريم الخروج. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع عن القفال الشاشي أحد علماء الشافعية الكبار، قال: وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ، وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ. يعني البغي لا يشترط فيه ماذا يا جماعة؟ لا يشترط فيه شأن الإمام أيا كان شأن الإمام، واضح؟ المسألة التاسعة وهي الأخيرة معنا، حكم الدار من جهة الإسلام والكفر. حكم الدار من جهة الإسلام والكفر. يقول في ذلك المؤلف رحمه الله: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. مسألة الحكم على الدار، المراد بالدار هنا البلد، عندما يقال في البلد الفلاني هل هي بلد إسلامية أو لا، هل هي دار إسلام أم لا، هذا هو المراد. فاعتقاد أهل السنة في هذه المسألة أنهم يحكمون على البلد بالإسلام، يحكمون على الدار بالإسلام إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة، هذا معنى كلامه رحمه الله. وللفقهاء اختلاف في ذلك، يعني الفقهاء عندما يناقشون هذه المسألة لهم اختلافات، ويمكن أن تجتمع الأقوال إن شاء الله تعالى تحت هذا الضابط، وإلا فعلى أقل تقدير هذا الضابط يشمل قول أكثر العلماء، وهو القول الصحيح المعتبر إن شاء الله. ما هذا القول؟ أن الاعتبار بظهور شعائر الإسلام، بظهور شعائر الإسلام، ويشترط في ذلك أيضا أن تكون غالبة على البلد، أن تكون غالبة على البلد. فشعائر الإسلام تكون ظاهرة وتكون غالبة على البلد، فإذا لم تظهر شعائر الإسلام فإنه لا يحكم على البلد بأنها بلد إسلام، وإذا ظهرت ولم تغلب قد يرفع الأذان، قد تظهر الصلاة ولكنها ماذا؟ قليلة في البلد، فهذا أيضا لا يحكم به على البلد بأنه بلد إسلام. ومعلوم أنه في بلاد الكفر قد يرفع الأذان، أليس كذلك؟ وتكون هناك مساجد جامعة كبيرة إلى آخره وهي دار كفر، صحيح؟ لماذا؟ لأن هذا ليس هو الغالب على ماذا؟ على البلد. فظهور شعائر الإسلام وغلبتها، أن تكون شعائر الإسلام ظاهرة واضحة وأن تكون غالبة على البلد. والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. فكان ينتظر أولا حتى يسمع ماذا؟ الأذان الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام. فالمراد ما يدله على وجود الإسلام في هذا البلد، شيء ظاهر يسمع أو يرى. فكان عليه الصلاة والسلام ينتظر أولا، إن سمع الأذان أمسك، فهذا دليل على وجود شعائر الإسلام في هذا المكان. فالدار دار إسلام إذا كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وإذا كانت ماذا؟ غالبة في البلد. نقف هنا.